بسم الله الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين والمجاهدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية: لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية: بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. وكلامه قدس الله نفسه الزكية يتضمن مسائل: المسألة الأولى هي وجوب القصر على المسافر في الرباعيات، وجوب القصر على المسافر في الرباعيات. وهذه المسألة كما أفاد سيد المستمساك أعلى الله مقامه الشريف مما ادعى عليها غير واحد الإجماع، بل هي من الضرورة في دين الإمامية، وجوب القصر على المسافر في الرباعيات مسألة ضرورية من ضروريات المذهب الشريف. وقريب مما أفاده سيد المستمسك قدس الله نفسه، قال السيد الخوي على الله مقامه الشريف في المستند: لا إشكال ولا خلاف أيضا بين الخاصة، باعتبار أن العامة بينهم خلاف في هذه المسألة، يعني في الوجوب. لا إشكال ولا خلاف أيضا بين الخاصة في وجوب ذلك مع مراعاة تلك الشرائط على إجمالها. بعد التفصيل يأتي بعض الشرائط زيادة نقيصة فيها كلامه، وأما أصل أن الوجوب مشروط بشرائط هذا لا كلام فيه، وأن التشريع على سبيل العزيمة للترخيص، ويدل على ذلك مضافا إلى الإجماع بل الضرورة النصوص الكثيرة المتضافرة جدا التي لا يبعد دعوى بلوغها حد التواتر، كما لا يخفى على من لاحظها. فإذن أصل وجوب القصر في الرباعيات مسألة ضرورية، ونحن في غنى عن الاستدلال عليها. ولو أردنا أن نستدل عليها فإن الأخبار متواترة، وإن لم تكن متواترة فهي مستفيضة كما أفاد سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه. وكيف كان فإن هذا الأمر الضروري يمكن أن يستدل عليه بأدلة، من هذه الأدلة آية الضرب في الأرض بناء على ما استظهرناه منها فيما سبق من دلالتها على الوجوب: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. تقدم بأنه يمكن استظهار الوجوب من نفس الآية المباركة، وهي تدل على وجوب القصر. وإن أبيت عن دلالة الآية المباركة على وجوب القصر فإن في الروايات غنى وكفاية، وتكفيك من هذه الروايات صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم والتي تقدمت مرارا، ولا بأس أن نقرأ جزءا منها تيمنا. قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضارة. رواية صحيحة صريحة فيها غنى وكفاية. إذن المسألة الأولى وهي وجوب التقصير في الرباعيات في السفر، هذه المسألة مفروغ عنها لا كلام فيها، بل هي من الضروريات. المسألة الثانية التي تعرض لها السيد الماتن أعلى الله مقامه هي وجوب تقصير بإسقاط ركعتين من الرباعية، فهو في هذه المسألة يتعرض إلى كيفية التقصير. بعد أن انتهينا إلى أن التقصير واجب في الرباعية، نسأل عن كيفية التقصير، فهل التقصير بإرجاع الرباعية إلى ركعة واحدة، أم أن التقصير بإنقاص ركعة واحدة، أم أن التقصير ماذا؟ بإنقاص ركعتين. فهو أفاد رضوان الله تعالى عليه، قال بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، هذه كيفية التقصير. وهذا الحكم أيضا مما نفى عنه سيد المستمسك قدس الله نفسه الخلاف، وسبقه إلى ذلك المحقق الهمداني على الله مقامه الشريف، فإنه في مصباح الفقيه قال وهي يعني صلاة المسافر في الفرائض اليومية الرباعية مقصورة على الركعتين بلا خلاف فيه فتوى ونصا كتابا وسنة. هذه كتابا غير واضحة، يعني كتابا غير واضحة، إذ لا يوجد عندنا نص في القرآن صريح في أن صلاة السفر تقصر
بكيفية معينة،
لا يوجد عندنا ذلك صريح في القرآن. فما أفاده رضوان الله تعالى عليه لعله يريد منه ضم السنة إلى الكتاب، يعني الروايات المفسرة للكتاب كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التي تقدمت قريبا. وكيف كان؟ فإن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مستنده قد استدل على هذا الحكم بثلاثة أدلة. الدليل الأول صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وهذه الصحيحة رواها ثقة الإسلام الكليني أعلى الله مقامه عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة، السند لا غبار عليه، عن أبي جعفر عليه السلام قال عشر ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعة العشاء الآخرة، هذه 10 ركعات. لا يجوز فيهن الوهم، فإن الشك في الأوليين مبطل. إلى أن قال: وهي الصلاة التي فرضها الله، فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن، وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله، إلى أن قال: فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر 2 ركعة في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر. فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن صلاة المسافر لم يزد فيها، فهي تتحقق بالإتيان بركعتين ليس إلا. الدليل الثاني الذي استند إليه قدس الله نفسه الروايات الواردة في اقتداء الحاضر بالمسافر أو العكس، ومنها ما رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، كلهم ثقات لا مغمز في واحد منهم، فالرواية معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأم الحضري المسافرة. يأتي إن شاء الله تعالى في محله أن هذا الحكم محمول على الكراهة، وإذا كان محمولا على الكراهة ما هي سعته، ما هي حدوده، يأتي إن شاء الله. لا يأم الحضري المسافرة ولا المسافر الحضرية، فإن ابتلي بشيء من ذلك اضطر للإمامة، فأما قوما حضريين مسافر أما، فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته 2 ركعة ويسلم. فإن هذه الرواية أيضا صحيحة السند تامة الدلالة، وهي صريحة في أن وظيفة المسافر إماما أو مأموما الاقتصار على 2 ركعة. الدليل الثالث الذي استند إليه سيدنا الخوئي قدس الله نفسه هو التسالم، وذكرنا غير مرة بخدمتكم أو بخدمة آخرين أن المراد من التسالم هو ما نعبر عنه بالضرورة العلمية أو العلمائية في قبال ضرورة الدينية أو الضرورة المذهبية، فإن الضرورة الدينية والضرورة المذهبية تكون بين العلماء وغير العلماء، بينما التسالم ضرورة علمية علمائية، يعني أن هذا الحكم قد بلغ حد الضرورة عند خصوص العلماء، عند خصوص الفقهاء، فكل من تداول الفقه علم بأن كيفية القصر هي بإسقاط 2 ركعة، علم بذلك من غير شك ومن غير شبهة. ولذا فإن التسالم يعد دليلا على حدة لا ربط له بالإجماع أصلا من قريب ومن بعيد. التسالم يعد دليلا على حدة لكاشفيته القطعية عن الحكم الشرعي، فإن تسالم علماء الطائفة من العصر الأول إلى يومنا هذا على حكمين، بحيث أن هذا الحكم يعد عندهم من بديهيات الفقه وأبجدياته، يدل بالضرورة على وصول هذا الحكم إليهم يدا بيد من المعصوم عليه السلام. وإلى جانب ما استدل به سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف، يمكن أن يضاف دليل آخر أيضا يستدل به على المسألة، وإن كانت المسألة ليست بحاجة إلى المزيد من الأدلة، وهو ما دل على أن الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء. ومن هذه بل الروايات صحيحة حذيفة بن منصور التي يرويها الشيخ في التهذيب بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء. ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان التي رواها الشيخ أيضا في التهذيب بسنده عن الحسين بن سعيد، وأنا أتعمد ذكر الأسانيد بحيث أن الوسائط تبقى عالقة في الذهن أن هذه الأسماء لا غبار عليها، فيسهل لمن يتداول تعامل مع الروايات أن يميز. عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث. هذه الطائفة من الروايات أيضا صريحة في أن صلاة السفر تتحقق بركعتين فقط. إذن فهذه المسألة لا كلام فيها، وكما أفاد سيد المستمسك على الله مقامه أن الخلاف فيها غير موجود. المسألة بل قبل الشروع في المسألة الثالثة، هنا مطلب لا بأس بالوقوف عنده، وهذا والذي يدعونا إلى هذا الوقوف هو ما أفاده سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقام، من أن المستفاد من هذه الروايات والمقصود صحيحة زرارة عن أبي جعفر التي ذكرناها أولا وكانت الدليل الأول من أدلته، أن المستفاد من هذه الروايات هو أن التشريع الأولي والفرض الأولي للصلاة إنما هو ماذا؟ الركعتان، إنما هو الركعتان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أول ما فرض الصلاة فرضها ركعتين، فرضها ركعتين ليس إلا، ثم بعد ذلك بعد أن فرضها الله تعالى ركعتين زاد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين. فهل أن الأمر كما أفاده سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه أم لا؟ الذي يبدو من الروايات أنها هنا عندنا مجموعة من الروايات تدل على ما أفاده سيدنا قدس الله نفسه الزكية من أن الصلاة قد فرضت ركعتين، منها ما تقدم هو صحيح الزرارة قليل. عشر ركعات، ثم بعد التفصيل قال: وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل
وفوض
إلى محمد فزاد. فزاد مثل هذه الرواية أيضا، بل معتبرة سعيد بن المسيب، رواها في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب. إلى سعيد بن المسيب كل الرواة لا كلام فيهم. سعيد بن المسيب هنالك بعض كلام حوله، ولكن القول بوثاقته قوي. عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليهما السلام فقلت، في رواية مطولة طبعا، فمتى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم عليه اليوم، يعني على هذه الكيفية الرباعية الثلاثية الثنائية؟ فقال: بالمدينة، حين ظهرت الدعوة وقوي الإسلام وكتب الله على المسلمين الجهاد، وزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات، في الظهر 2 ركعات، وفي العصر 2 ركعات، وفي المغرب 1 ركعة، وفي العشاء الآخر 2 ركعات، وأقر الفجر على ما فرضت. فهذه الرواية أيضا ظاهرة في ماذا؟ في أن أصل الصلاة كان 2 ركعات، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله بما أعطي من التفويض قد زاد 2 ركعات، والمغرب زادها 1. ولكن سيد أساتذتنا السيد الميلاني أعلى الله مقامه الشريف قد أفاد بأن الذي يمكن ادعاؤه على عكس ذلك، وهو أن الصلاة قد فرضت وشرعت رباعية، والمغرب ثلاثية والفجر ثنائية، يعني أن هذه الكيفية التي نحن عليها الآن هي التي تعلق بها التشريع، لا أنها قد فرضت 2 ركعات. ويستظهر ذلك قدس الله نفسه الزكية من آية الضرب في الأرض، يقول: فإن الظاهر من قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الظاهر من هذه الآية المباركة أن الصلاة كانت رباعية، فأمر الله سبحانه وتعالى ماذا؟
بالقصر
فيها، وإلا لو كانت من البداية ثنائية لما كان معنى للمخاطبة، ما كان معنى لتوجيه الخطاب بالقصر، إذ لا موضوع له حينئذ، إنما موضوع القصر هو التمام. إذا كانت الصلاة تامة صح حينئذ الأمر بالقصر منها. فهذه الآية يمكن أن يستظهر منها ماذا؟ أن الصلاة منذ بداية التشريع كانت
رباعية.
وأما بالنسبة إلى الروايات التي تقدمت الإشارة إليها، بل تقدم الحديث حولها، فهذه الروايات كما يقول السيد الميلاني على الله مقامه إنما هي ناظرة إلى مرحلة ما قبل التشريع، ولعله يريد من مرحلة ما قبل التشريع مرحلة الإرادة، مرحلة الإنشاء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يجعل الحكم ماذا في مقام الإنشاء، في مرحلة الإرادة، في مرحلة الإنشاء تعلقت إرادته بالركعتين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله المطلع على إرادة الله سبحانه وتعالى قبل مرحلة التشريع تعلقت إرادته هو الآخر بماذا؟ بزيادة ركعتين. فلما تحقق التشريع تعلق بالأربع جميعا، فنحن لا نرد تلك الروايات التي تتكلم عما حصل في ليلة الإسراء والمعراج وكيف أن النبي عرضت عليه الصلاة ثنائية فزاد فيها، هذا لا نرده، ولكن نقول بأن كل ما حصل في هذه الروايات إنما هو في مرحلة الإرادة والإنشاء لا في مرحلة التشريع. والذي نستظهره من آية الضرب في الأرض أن التشريع لم يتحقق إلا متعلقا بماذا؟ إلا بالأربع، ثم جاء بعده تشريع القصر في الصلاة. وعلى هذا فرع قدس الله نفسه الزكية فرعان، وهو أننا إذا شككنا في أن وظيفتنا هي القصر أم هي التمام، كما لو قطع المسافر مسافة مثلا لم يحرز أن هذه المسافة هي المسافة الشرعية أم لا، فشك في أن وظيفته القصر أو التمام، فحينئذ هل الأصل هو التمام أم أن الأصل هو القصر؟ هنا نتمسك بأصالة التمام أم نتمسك بأصالة القصر؟ أفاد قدس الله نفسه الزكية بأنه طبقا على ما أفدناه فإننا نتمسك بأصالة التمام، إذ أن الآيات المباركات التي شرعت الصلاة مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس، مثل هذه الآية المباركة، هذه الآيات التي شرعت الصلاة تعلقت بأي صلاة؟ بالرباعية، تعلقت بالصلاة التامة. لما استظهرناه من آية التشريع في القصر؟ تعلقت بالصلاة تامة. ثم ماذا؟ ثم جاءنا المخصص، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر فإنه يقتصر على الأقل، وفيما سوى ذلك يتمسك بماذا؟ يتمسك بالعام. فهنا عندنا عام يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، وعندنا مخصص يقول وإذا ضربتم في الأرض، نشك بعد قطع شيء من المسافة أننا مندرجون ضمن الخاص أو ضمن العام، نقتصر على القدر المتيقن من الخاص فلا يمكننا التمسك به حينئذ، فيبقى العام نتمسك به، أي أن الأصالة هي للتمام، وإن كان بعد ذلك قد أشكل بإشكالين فيما يرتبط بهذه الأصالة. شاهدنا أنه فرع تحقيق أن الأصل هو التمام أم القصر على ماذا؟ على تنقيح أن الأصل الأول هو ماذا؟ هل هو التمام أم هو القصر؟ ولكن هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية وتبعه فيه في الجملة بعض المعاصرين حفظه الله في سند العروة الوثقى، هذا الذي أفاده لا يخلو عن غرابته، لا يخلو عن غرابة لصدوره من مثله رضوان الله تعالى عليه، وهو من هو، ولعلنا لم نصل إلى مغزى كلامه، ولكن إذا كان مراده هو هذا الذي فهمناه منه فإنه لا يخلو من غرابة. لما؟ أولا إن آية الضرب في الأرض كما تحتمل أن تشريع التمام هو التشريع الأولي ثم بعد ذلك جاء الأمر بالقصر من الصلاة، كما تحتمل ذلك طبقا لما أفاد رضوان الله تعالى عليه، تحتمل احتمالا آخر وهو أن التشريع الأولي إنما كان لصلاة المقيم، إنما كان لصلاة المقيم ولم يحصل هنالك تشريع لصلاة المسافر، لم يحصل تشريع لصلاة المسافر، وهذا يعني طبيعي أن يكون التشريع لأن حالة السفر ثانوية طارئة، فالتشريع الأولي إنما هو للمقيم، فشرعت الصلاة للمقيم ركعتين، ثم بعد ذلك زاد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بعد التشريع مو قبل التشريع، بعد التشريع زاد رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين للمقيم، ثم بعد ذلك جاء الأمر ماذا؟ جاء تشريع صلاة السفر. وعلى ذلك فإن الآية لا تدل على أن التشريع الأولي كان تشريع ركعتين، تشريع أربع ركعات، بل يحتمل أن التشريع الأولي كان ركعتين ثم زاد النبي صلى الله عليه وآله ثم شرعت صلاة المسافر، لا مانع من ذلك. وبالتالي فإن هذه الآية إذا كانت محتملة لكلا الاحتمالين فلا يمكن الاعتماد عليها ورفع اليد عن ظاهر الروايات، ورفع اليد عن ظاهر الروايات من أن التشريع الأولي كان ركعتين، والحال أن الآية تحتمل أكثر من معنى. هذا أولا. وأما ما أفاده ثانيا رضوان الله تعالى عليه من أن الزيادة من النبي كانت قبل التشريع وأن التشريع قد تعلق بالأربع من رأسين، هذا على خلاف ما يستظهر من الروايات الشريفة. شوفوا، من الروايات التي هي على الخلاف من ذلك صحيحة أبي جعفر، صحيحة زرارة عن أبي جعفر التي تقدمت قريبا، ديك ولادة الحسين طلبت منكم تحقيق سندها ولم تصنعوا فلا تحتجوا. قال بعد أن قال عشر ركعات، قال أصرح من هذه الرواية لا يوجد، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن، يعني أن مثل خطاب أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه الآية المباركة يراد بها ماذا؟ يراد بها عشر الركعات، يراد بها العشر الركعات لا السبعة عشر ركعة، إلى وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن. ثم يعني تشريع صار بعد، ما فرضه في القرآن تشريع. ثم بعد ذلك وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد. فهذه الرواية صريحة في خلاف ما ادعاه رضوان الله تعالى عليه. مثلها أيضا معتبرة سعيد بن المسيب متقدمة، فإنه قد جاء في صدر معتبرة سعيد، يعني في قبل المقطع الذي ذكرناه قبل قليل، قال وكانت أول صلاة صلاها أي أمير المؤمنين عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت أول صلاة صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر ركعتين. الظهر ركعتين. وكذلك فرضها الله، وكذلك يعني ركعتين فرضها الله تبارك وتعالى على من أسلم بمكة ركعتين ركعتين، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، إلى أن قال فنزل بقباء فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم لم يزل مقيما ينتظر عليا عليه السلام يصلي الخمس صلوات ركعتين ركعتين، إلى أن قال فمتى فرضت الصلاة اللي قرأناها قبل قليل. وهذه الرواية أيضا صريحة في أن الصلاة قد فرضها الله، يعني شرعها بعد
الصلاة الفعلية.
نعم، وصلاها المسلمون في مكة على ذلك. فإذن ما أفاده سيدنا رضوان الله تعالى عليه على خلاف هذه الروايات الشريفة؟ فبلي هذا ما ذكره ثانيا. وأما ما ذكره ثالثا من التفريع، من تفريع أصالة القصر والتمام على ماذا؟ على ثبوت أن الأصل الأولي ما هو؟ فنقول بأن أصالة القصر والتمام لا تتفرع على ذلك، بمعنى أننا حتى لو بنينا، حتى لو بنينا على أن التشريع الأولي كان عبارة عن ركعتين، حتى لو بنينا على ذلك فإننا لا يمكن أن نتمسك بأصالة القصر، لا يمكن أن نتمسك بأصالة القصر. لماذا لا يمكن أن نتمسك بأصالة القصر؟ لأن هذا التشريع الأولي قد صار ملغيا بعد زيادة رسول الله صلى الله عليه وآله، وصار التشريع الذي عليه المعول عند الشارع المقدس هو ماذا؟ هو مطلوبية الأرباع، هو مطلوبية الأرباع. نعم في السفر يرفع اليد عن الأربع إلى ركعتين، وكأننا رجعنا إلى ماذا؟ وكأننا رجعنا إلى التشريع الأولي. والذي نريد أن نقول بأننا حتى لو بنينا على أن الأصل في التشريع هو تشريع ركعتين، ثم لو شككنا بأن وظيفتنا هي القصر أم التمام، لا يمكننا التمسك بماذا؟ بأصالة القصر، لأن التشريع الأولي هو القصر. لما؟ لأن هذا التشريع قد ألغي، قد ألغي بما دل من الروايات على ماذا؟ على أن الصلاة بعد زيادة رسول الله قد أمضاها الله سبحانه وتعالى، قد أمضاها الله، ومن ترك الركعتين عد عاصيا، بل لم تقبل منه صلاة أصلا. الصلاة التي كانت عبارة عن ركعتين بعد زيادة رسول الله صارت أربع ركعات. فنحن مخاطبون في كل إطلاقات الأدلة مخاطبون بالصلاة الرباعية، فإذا شككنا نتمسك بهذه الإطلاقات، ولا يمكننا الرجوع إلى ماذا؟ لا يمكننا الرجوع إلى ما دل على التشريع الأولي، يعني لا تصل النوبة إليه أصلا، لا تصل النوبة إليه، مما يعني أن هذا المطلب ليس متفرعا على ذاك. فما فرعه رضوان الله تعالى عليه ليس ظاهرا، ليس ظاهرا. شوفوا هذه الرواية صحيحة الفضيل بن يسار مروية في الكافي الشريف عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، يعني التي فرضها الله، لا يجوز تركهن إلا في سفر. خلاص ذاكر ارتفعت اليد عنه وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة، صارت الفريضة 17 ركعة. إذن فنحن بعد زيادة رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم لو كنا في زمن ما قبل زيادة رسول الله صلى الله عليه وآله، خب ذاك أمر آخر، فرضا أننا جئنا بعد زيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد أن صارت الفريضة 17 ركعة، فإطلاقات الأدلة التي نتمسك بها عند الشاك هي الإطلاقات التي دلت على مطلوبية ماذا؟ 17 ركعة. فهذا التفريع منه أيضا لا يخلو عن غرابة كما سبقه. والمتحصل من ما ذكرناه أن الروايات ظاهرة في أن التشريع الأولي هو ركعتين، هو الإتيان بالصلاة ركعتين ركعتين، هذا هو التشريع الأول. وأما هل أن الأصل هو القصر أم التمام، هذا بحث آخر، لا أدري هل نتركه إلى أن بل يفرضه علينا البحث أو أننا نؤسس له من البداية، لا أدري. على أي حال هذا بحث آخر. فتبقى عندنا المسألة الثالثة من المسائل التي تعرض لها في المتن الذي ذكرناه، وهي أن المغرب والصبح لا قصر فيهما، وهذا الحكم مورد التسالم بل الإطباق من الفريقين سنة وشيعة، فإنه حتى من قال بالقصر منهم رخصة أو عزيمة قال بأن القصر لا يطال المغرب والفجر، فهذا إطباقي بين الفريقين لا يحتاج إلى البحث، والروايات التي تقدمت أيضا فيها الكفاية. فالكلام يقع إن شاء الله تعالى في الشروط، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.